هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين، ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي، أخرجه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب هو الغسلة الأولى التي يحصل بها وصول الماء إلى جميع العضو، هذا هو الذي يرتفع به الحدث. هذه الغسلة لا شك أنها واجبة، لكن ما زاد الثانية والثالثة هذه سنة، والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وثبت أيضا في نفس في الصحيح أنه توضأ مرتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالوضوء بالغسل مرة، ومرة أخرى توضأ مرتين. علم أن ما زاد أنه على سبيل الاستحباب، والغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل ثلاثا، لكن ورد أربع صور، أنه يغسل ثلاثا كل الأعضاء وغسلتين وغسلة، والصفة الرابعة أنه ينوع في الغسل في الوضوء الواحد، في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه غسل وجهه ثلاثا ثم يديه المرفقين مرتين ثم غسل رجليه، ولم يذكر عددا. هذا يدل على أن الأمر واسع، وأنه إذا نوع في نفس الوضوء الواحد أنه لا حرج، ما زاد على الغسل الأولى فهو سنة. لكن هل يقال أنه من الأفضل أن يغسل، يعني في بعض الأحيان يغسل مرة من أجل أن يصيب السنة أم لا؟ هذا محل احتمال، والظاهر والله أعلم أن الأفضل مطلقا أن يغسل ثلاثا، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الشيء الذي هو يعني يفعل غير الأفضل، هذا من باب البيان. النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالبيان والبلاغ، ففعله عليه الصلاة والسلام لشيء من إذا فعل شيء يخالف أو خلاف الأفضل يفعله مرة ومرتين لبيان الجواز، ولا يقال إنه يسن أن يفعله أحيانا إذا علم أن الصفة الأولى هي الأفضل. ولو فعله مرة أو المرتين في العمر من أجل إصابة السنة فهذا له وجه، لكن لا يقال أنه ينوع، يعني مرة يغسل مرة مرتين مرة ثلاث مرة مرة مرتين مرة ثلاث، يعني نوع تنويعا كثيرا، لا، الظاهر أن الأفضل هو أن يغسل ثلاثا. أما الحديث ذكره المؤلف فهو ضعيف، الحديث ضعيف، وفيه قوله هذا وضوئي ووضوء المرسلين، هذه اللفظة فيها إشكال، هذا ما يؤيد ضعف الحديث. الحديث فيه رجل ضعيف زيد العميك كما ذكر الحاشي في الحاشية، وأيضا هذه اللفظة لا تثبت وهي تخالف الحديث الصحيحة. ما هو وجه مخالفة هذه اللفظة للأحاديث الصحيحة؟ واضح، ما تذكرون شيء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تأتون يوم القيامة غر محجرين من أثر الغرة في الوجه والتحجير في اليدين، فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ فقال فأجاب بهذا، يعرفون بالغرة والتحجير، ولو كانت الأمم كلها توضأ نفس الوضوء لما كان هناك ميزة، صار كل الأمم فيها هذه الصفة. هذا دليل، وهذا الحديث في الصحيح في صحيح مسلم، فهذا الحديث مقدم على ذاك مقدم على هذا، فهذا يدل على أنه ضعيف. لكن لو قال قائل هل الأمم تتوضأ أم لا؟ هذا سؤال ثاني، هل الأمم شرع لهم الوضوء أم لا؟ هذا قد لا يقول قائل أنه لا يهمنا هذا، أنه ليس من شرعنا وشرعنا ثبت بخلافه، لكن ما دام أنه جاء في بعض النصوص فلا بأس من العلم به، ومن أجل أيضا أنه لو أورد على الشخص أنه يعرف كيف يجيب عليه. فإذا قيل هل الوضوء مشروع للأمم أم لا، هل في الأدلة ما يدل على ذلك؟ الجواب نعم، لأنه في قصة جريج وهي ثابتة في الصحيحين ومن بني إسرائيل، في لفظ البخاري قال فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فهذه اللفظة في صحيح البخاري وهي واضحة، دليل واضح على أن الوضوء مشروع، لكن الجمع بينه وبين هذه الحديث أنه يخالف الوضوء الذي شرع لنا، والله أعلم بكيفيته.
قال رحمه الله واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
النية تنقسم إلى قسمين، النية التي يتكلم عنها الفقهاء، أما النية التي يتكلم عنها أهل العقيدة والتوحيد يتعلق بالإخلاص والشرك هذا شيء ثاني، لكن النية هنا في تحديد العبادة واستحضار نية التعبد هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يوجد أصل النية هذا كافي، والقسم الثاني أن يستحضر النية حال العبادة في جميع العبادة هذا أفضل، هذا على سبيل الاستحباب. فمثلا إنسان يتوضأ، أصل النية موجود، لو قيل له ماذا تصنع قال أتوضأ، فهو قد نوى العبادة، نوى الوضوء الشرعي، لكنه قد يغيب عن ذهنه استصحاب النية واحتساب الأجر، وأنه الآن يباشر الأمر، ينفذ أمر الله ويستحضر هذه النية، وأنه الآن يطيع ربه جل وعلا. هذه قد تعزب عن كثير من الناس من كثرة يعني مباشرة العبادة في اليوم عدة مرات، فقليل من يستحضر هذه النية، لكن لا شك أن استحضارها أفضل وأنه أكمل. وهذا ليس في الوضوء فقط، حتى في جميع العبادات، الطواف مثلا كونه يطوف يستحضر أنه يطوف طاعة الله واتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم، وكذلك في السعي وغيره رمي الجمار وغيره من العبادات، استصحاب النية هذا هو الأفضل. إذا استصحابها عظم أجره زاد أجره، وإذا عزفت عنه فلا يضر ما لم يقطعها، كأنها موجودة في الأصل، فلا حاجة أن يشكك، لأن هذا من الوسواس، هذا من الوسواس فعل الموسوسين، أنه يشكك هل نوى ما نوى وكذا، هذا ما يحتاج، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو كلفنا الله تعالى عملا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق، لأن العاقل لا يمكن أن يعمل عملا من غير نية، هذا فعل المجانين. واحد يتوضأ معروف أنه عنده نية، ولا كيف يهدي يغسل وما يدري ماذا يصنع، لابد يحدق، ماذا تصنع؟ يقول أتوضأ. الثاني ماذا تصنع؟ قال والله أنظف وجهي وأنظف جسدي. فلابد من تحديد العمل، هذا المراد بالنية، نحدد العمل هل هو وضوء، هل هو نظافة، هل هو عبادة. العبادة هذا شيء ثاني، يعني هل هو إخلاص ولا لا، هذا كما تقدم قسم ثاني، هذا هو الذي يعني قسم النية اللي تعلق بالإخلاص وعدم الإخلاص، هذا هو اللي يتأكد الكلام فيه، لأنه قد تكون النية موجودة لكنها فاسدة، لكن بالنسبة للتحديد لا يمكن أن يعمل عملا بلا نية. واضح الفرق بين أصل النية واستصحاب النية. يقول والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة، هذا واضح، لأنه الآن إذا أراد أن يغسل الكفين إن غسلهما بالنية فعل مستحبا، وإن لم ينوي إلا بعد غسل الكفين معناه أنه فاتته هذه السنة. وهذه مسألة دقيقة، لكن قد يكون إنسان مثلا يغسل يديه، غسل مثلا يديه للنظافة، إنسان أكل طعامه وكذا وغسل يديه، ثم بداله أن يتوضأ بعد غسل اليدين فبدأ بالمضمضة والاستنشاق. هنا الآن صحيح أنه غسل يديه لكن لا بنية، لا بنية العبادة، وإنما غسل يديه من أجل النظافة. فإذا أراد أن يتوضأ ماذا يصنع بعدما غسل يديه؟ إذا طرأت نية الوضوء ماذا يصنع؟ الأفضل أن يعيد غسل الكفين ولو كان قد غسلهما من أجل أن يغسلهما تعبدا. هذا يعني معنى كلام الله هنا والإتيان بها عند غسل الكفين.
والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح وغيره، وقد رده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعي سنيته بل هو بدعة وكذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الفتاوى المصرية: التلفظ بالنية بدعة.
لا شك أنه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ولا حاجة للتلفظ بالنية. النية محلها القلب، فالنية في القلب، هل هو نوى عبادة ولا وكذا، ولا حاجة للتلفظ بالنية. ويذكر أن مناظرة حصلت بين شخصين، واحد يرى التلفظ بالنية والآخر لا يرى، فلما أراد أن يصلي في المسجد الحرام لما أراد يكبر قال: نويت أن أصلي صلاة العصر حاضرة خلف هذا الإمام، يرفع صوته والثاني يسمعه، فرد عليه ردا أيقظه، ما قال حرام بدعة وكذا، لا نبهه بطريقة يعني فيها لباقة، فقال له: بقي شيء ما قلته. قال: ما هو؟ قال: اليوم مثلا، قلت يوم السبت الموافق كذا من شهر كذا من عام كذا. قال: هذا معروف الله. قال: والله يعرف أن صلاة العصر في المسجد الحرام خلف هذا الإمام، فإن التزمت التلفظ فأكمل، وإلا فدعه، لأنه لا وجه التفريق بين هذا. حددت اليوم، باقي تحدد الشهر وتحدد السنة، هذا هو تاريخ الناس. إذا أرادوا أحد ما ينضبط التاريخ إلا بذكر اليوم، ذكر الشهر وذكر السنة، فتيقظ يعني وانتبه أن هذا أنه يلزمه إما أن يكمل وإما أن يترك.
وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث.
هذا ثابت، التشهد ثابت، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأما زيادة رفع البصر فهي ضعيفة. أما رفع البصر فالحديث ضعيف، فيه رجل مجهول، فهي غير ثابتة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينظر إلى السماء كما ثبت في صحيح مسلم، فالنظر للسماء تعبد، تفكر في السماء وما فيها، هذه عبادة. لكن تقييد هذا في هذا الحال في هذا الموضوع، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وليس هناك حديث صحيح فيما أعلم يدل على هذه السنة، فلا تثبت على أنها سنة إلا بدليل صحيح، والحديث كما سمعنا ضعيف. وقوله: إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية، هذا في دليل على أن أبواب الجنة ثمانية، وهذا لا إشكال فيه، وأبواب النار سبعة كما بنص القرآن، وهذا يدل على سعة رحمة الله، فعدد أبواب الجنة أكثر من عدد أبواب النار، ويدل على فضل الوضوء وإسباغ الوضوء والشهادة بعد الوضوء. ومناسبة الشهادة ظاهرة، لأنه بالغسل طهر الظاهر، وبالشهادة طهر الباطن، هذه طهارة الظاهر الماء بالماء ظاهر البدن، والشهادة والتوحيد طهارة الباطن بالتوحيد والخلوص من الشرك، فالمناسبة ظاهرة. فمن طهر ظاهره وباطنه تطهيرا شرعيا صحيحا كاملا لم يبق بينه وبين دخول الجنة شيء، وهذا واضح. لكن إذا كان عنده موانع، يتوضأ ويشهد الشهادتين لكنه مصر على الكبائر أو تارك لبعض الواجبات، فهذا هو الذي جنى على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم عن شخص بعينه، فلا ينطبق هذا على كل شخص، ما يلزم انطباقه على كل واحد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا العمل من أسباب دخول الجنة، وأن من حققه أنه يدخل الجنة يختار من أي باب. لكن من كان مصرا على الزنا أو شرب الخمر أو الربا أو نحو ذلك من الكبائر، فهو الذي جنى على نفسه، نقول هذا العمل صالح لدخول الجنة، ولكنك لم تحققه، نقصته بهذه الكبائر وهذا، فأنت الذي جنيت عن نفسك. وإلا فلا شك أن هذا العمل من أعظم الأسباب، يعني طهر الظاهر والباطن، وهو الآن يتوضأ للصلاة، فمعناه أنه فعل سببا عظيما من أسباب دخول الجنة من أي باب يختاره، هذا واضح. والدخول بالفعل لا يحصل إلا بتمام بوجود الأسباب، باجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. ومن ضبط هذه القاعدة زالت عنه إشكالات كثيرة فيما يتعلق بالوعد والوعيد. فمثلا قد يقول قائل: من زرع حصد، كلام صحيح ولا لا؟ صحيح، لا اعتراض عليه. قد جاء واحد وزرع ولكنه لم يسقي فمات الزرع، هل له أن يحتج على القائل؟ يقول: لا، أنا ذكرت لك سبب أن الزراعة سبب الحصاد، هو صحيح، لكنك أنت أخطأت وتركت السبب الثاني وهو السقي. أنا ما تعرضت للسبب الثاني، أنا أخبرتك أن هذا السبب الزرع سبب من الحصاد فأنا صادق فيه، لكن أنت الذي أخطأت ولم تأتي ببقية الأسباب. طيب، انتفاء الموانع، زرع وسقى لكن هجمت الحشرات على الزرع ولم يقاومها بالمبيدات فهلك الزرع، فهل له يحتج؟ جواب: لا. يقول: كلام صحيح، من زرع حصد أو من سقى حصد، لكنك لم تنفي الموانع فحصل مانع من الحصاد ولم تزله، أنت الذي أخطأت، أنت الذي قصرت. وعلى هذا فتحمل جميع النصوص التي فيها الوعد والوعيد. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قد يقطع الرحم بعض الناس ويدخل الجنة، كيف ذلك؟ هذا مانع الآن من دخول الجنة، قد يكون عنده سبب أقوى، قد يقطع الرحم لكنه بر والديه برا عظيما، لكنه قاطع لأخيه أو لعمه أو لخاله بينهم قطيع واستمر عليه، لكنه بر والديه برا عظيما، فصار البر في الميزان أثقل من القطيعة فسلم من إثمها ودخل الجنة. إذن هذه أسباب وهذه موانع. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذه أسباب، من فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا لم يدخل الجنة ولا دخل النار. ثم تجتمع في الميزان، تجتمع عند هذا أسباب وعنده موانع، فإذا اكتملت الأسباب وانتفت الموانع دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإذا اجتمعت الأسباب وصار فيه موانع فالوزن يومئذ الحق، توزن هل الأسباب أعظم وأقوى ولا الموانع تكون أقوى فلا يدخل. فعل هذا الأشكال في جميع النصوص.
وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. روي عن أحمد رحمه الله أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك ولا بأس بها، في حديث المغيرة رضي الله عنه أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له طهوره وسواكه.
يعني الإعانة تنقسم إلى قسمين: إعانة على المباشرة هذه لا تنبغي، وإن كان لو فعل صح وضوءه، يعني كون مثلا الواحد هو الذي يغسل أعضاءه هذه لا تنبغي، لأنه لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعرف عن السلف أنه يوضأ، يعني يقعد ويأتي شخص ويصب الماء على يده والشخص والذي يدلك يديه والذي يمسح رأسه ويغسل رجليه، هذه ما تكون إلا عند الحاجة إذا كان مريضا أو الضرورة إذا اشتد بالمرض ولا يستطيع أن يتحرك فيمكن يوضئه غيره، لكن إذا كان يستطيع فلا شك أن هذه عبادة، كونه يباشر غسل الأعضاء هذه عبادة يؤجر عليها، فلا ينبغي أن يكن ذلك لاحد. أما قضية المباشرة الخارجة عن الإعانة الخارجة عن الوضوء هذه أمرها سهل، ما فيها شيء، هذا من باب التنطع، نقول مثلا لأهله: لا تعدون لي الماء ولا تسخنون الماء أو لا تصبون علي، أنا أصب مع يعني شيء من المشقة والتعب وكذا، فهذا ليظهر أنه من باب التنطع، أنه ما يخلي أحد يصب عليه وكذا، لا، يقال أمر سهل، عنده خادم ولا زوجته جاءته بالماء ولا ولده قال صب عليك أبي وتوضأ وكذا، خصوصا إذا كان الماء في الأواني ويحتاج إلى صب أسهل يعني وأريح فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام صب عليه المغيرة الماء ولم يمنع ولم يقل: لا، أنا أباشر الوضوء أفضل كذا، مع أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كان يتعاقب الركوب مع اثنين وهو الثالث مع علي بن طالب وآخر، فقالوا له يا رسول الله اركب، كانوا يؤثرون بالركوب، يعني كل واحد يركب مسافة معينة، يعني اقتسموا الطريق بالتساوي، كل واحد له يعني ركوب معين، ثم ينزل ثم يركب الثاني ثم يمشي ثم يركب الثالث، يتعاقبون الركوب. فالاثنان مع النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، يعني شر في أجر، هذا الآن فيه أجر عبادة، مشي في سبيل الله في غزوة من غزوات فهو لا شك أنه مغبرة قدم عبد فيدخل النار، جمع حلال يستمع أبار في سبيل الله، فالمشي هنا عبادة مقصودة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، فالمشي هنا عبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل أن يتركها بل أصر على المشي، وبين أنه أقوى منهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 كما جاء في الصحيح، قال أنس كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30، فهو أقوى من غيره بدنا وأحرص من غيره على الأجر، لكن لما أراد يصب عليه المغيرة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أريد الأجر دع الماء وهو الذي يعني يغرف من الماء، فالأمر في هذا الواسع ولا يضر إن شاء الله. حتى عمر رضي الله عنه قال المؤلف ذكر أثره وقال ما أحب أن يعين على وضوء أحد لأن عمر قال ذلك، هذا إن ثبت عن عمر فإنه يعني قد يكون يريد به شيء آخر غير الصب، وإلا ثبت في صحيح مسلم والحديث الصحيح في الصحيحين أنه قال ابن عباس فما لا يعني عمر إلى الأراك فقضى حاجته فجاء فصببت عليه وضوءه، فابن عباس رضي الله عنه صب على عمر وضوءه وتوضأ، فهذا يدل على أن عمر أيضا لا يرى بذلك بأسا.
باب المسح على الخفين. قال ابن المبارك رحمه الله ليس في المسح على الخفين اختلاف، وقال أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم رحمه الله كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير رضي الله عنه بعد نزول المائدة، متفق عليه.
المسح على الخفين وما في معناهما هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها متواترة، روي عن 40 من الصحابة كما قال لما أحمد رحمه الله، فليس في نفسه شيء، يعني ما عنده شك في ثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا يعني الأخذ والرد وما في نفس شيء وكذا، لأن الله تعالى أمر بغسل القدمين في كتابه جل وعلا في آية المائدة، فالمسح يخالف ظاهر الآية وأرجلكم يعني الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح معطوفة على الغسل، فهذا نص من القرآن على وجوب الغسل، فلا يخالف إلا بشيء واضح، دليل واضح يدل على الجواز. ولذلك هنا قال كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة، فمدام أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعد نزول هذه الآية التي في المائدة فهذا دليل واضح على أنه ثبت المسح بعد آية الغسل، فلا تكون آية الغسل ناسخة للمسح، لأنه قد يقول قال إنه كان يمسح قبل نزول الآية فلما نزلت الآية نسخت المسح لأنه فيها أمر بالغسل، فيقال الجواب أن جرير رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث وباشر الواقعة وهو متأخر الإسلام، فإذا هذا دليل واضح على أنه بعد نزول المائدة وأنه لا نسخ. ويخالف لا يخالف هذا إلا أهل البدع، إلا أهل البدع هم الذين يخالفون في هذه المسألة كالرافضة، فلا عبرة بخلافهم. وعندهم تناقض وتنطع، وهم من أضل الفرق وأجهل الفرق، فإنهم لا يرون المسح على الخفين مع تواتر الحديث، ويرون المسح على القدم وهي مكشوفة، وهذا أبعد ما يكون من الصواب، أبعد ما يكون عن الصواب، وأعظم ما يكون من التناقض. كيف تمسح على القدم وهي مكشوفة ولا ترى المسح على الخف؟ هذا أبلغ ما يكون من التناقض والجهل الواضح. ولكن كما تقدم هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الرافضة هم أضل الطوائف وهم أخبث الطوائف، لا عقل لهم ولا نقل صحيح، ما عندهم لا عقول فهم، وليس عندهم اعتناء بالدليل، وغاية ما يعتمد عليه هو الكذب، من أصل دينهم التقية وهي الكذب. فهؤلاء طائفة خبيثة وهي دسيسة على الإسلام والمسلمين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصل هذه الفرقة يعود إلى لبيد بن الأعصم، هو الذي ابتدع هذه الفرقة الرافضة، المقصود بها أن يطلق عليهم الرافضة لأن هم الإمامية والقرامطة والإسماعيلية والغلاة، أما الزيدية لا، هؤلاء لا يدخلون في مسمى الرافضة، وهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة. إذا مقصود أنه إذا لبس الخوف فإن الأفضل بلا شك أن يمسح، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن خلع وغسل هل يأثم ولا لا؟ إذا لبس الخوف على طهارة وقال سأخلع وأغسل لم يمسح، خلع وغسل، فما هو الحكم؟ هل نقول أنه يجوز وأنه رخصة إن شاء فعل وإن شاء تركه، ولا نقول حرام وهذا تنطع ورغبة عن السنة؟ ما تقول؟ نقول في تفصيل، في تفصيل، يعني الخلع يريد مجرد الغسل وليس في نفسه رغبة عن السنة، ولكنه شعر بحر مثلا وكذا، قال والله ولا رائحة في الشراب ولا كذا، قال والله أغسل أنظف وأحسن وكذا، وليس قصده الرغبة عن السنة، فعل أمر سهل، ترك رخصة ولم يحتج إليها وتركها، مع أنه لا ينبغي تعمد هذا. وأما إذا خلعها في رغبة عن السنة يرى أن الغسل أفضل فهذا حرام، لأنه رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن هل الأفضل يقول وهو أفضل من الغسل؟ الأفضل هو المسح إذا لبس، لكن هل الأفضل أن يلبس من أجل أن يمسح؟ الجواب لا، ليس هذا المقصود، يعني قال سنة أن تلبس من أجل أن تطبق سنة المسح، لا هذا غير صحيح، وقال إن لبست الخف أو الجوارب فالأفضل أن تمسح، أما يقال الأفضل أن تلبس من أجل أن تمسح فلا، المراد أنه إذا لبس لحاجة فإنه الأفضل أن يمسح ولا يغسل، فإن غسل ففيه تفصيل كما تقدم.
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه.
هذا الشرط واضح من الحديث، لبسهما بعد كمال، ما قال بعد الطهارة، لأكد بقول بعد كمال الطهارة، يعني لابد أن يكون قد توضأ وتم وضوءه، فإذا غسل اليمنى مثلا فإنه لا يجوز أن يلبس الخف ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف، لأنه الآن أدخل الخف وحدثه لم يرتفع، وهذا يعني قد يقع يغسل اليمين ثم يلبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسار ثم يغسل اليسار ثم يلبس، فإنه حينما لبس اليمنى لم يكن على طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، واليمين قبل غسل اليسار لا توصف بأنها طاهرة، لأن المراد بالطهارة طهارة شرعية وليست الحسية، لأن هي طاهرة من الأصل من جهة الطهارة الحسية، لكن المراد الطهارة الشرعية. ومعلوم أن الطهارة الشرعية لا تكون لا تحصل إلا بتمام الوضوء. فمن فعل، لو جاءنا شخص قال الله أنا توضيت ولما غسلت رجلي اليمين لبست الشراب ثم غسلت اليسار ثم لبست، ماذا أصنع الآن؟ وش نقول؟ يفسخ اليمين ويلبسها، واليسار يحتاج فسخ ولا لا؟ مثل إن لبس اليسار لو صار صحيحا بعد تمام الطهارة، إذن يخلع اليمين ويعيد. يأتي أصحاب يعني اللي يبحثون عن القيل والقال والاعتراضات والعقل وكذا، يقول هذا عبث، شلون يفسخ ويلبس؟ شو الفائدة؟ مجرد خلع ولبس، ما راح يغسل حتى نقول الله راح وتوضأ يعني تطهر ثم لبس، مجرد خلع ثم إعادة هذا عبث، ما الفائدة منه؟ والدين حكيم لا يأتي بمثل هذا العبث. فايش تقولون؟ ما في أصل تمام اليسار ما في مشكلة، اللي هي فنسلم من عبث ولا ما نسلم؟ ها؟ ما نسلم من عبث، لا إيه نقول الآن أنت ما وفيت بالشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهم فإني أدخلت مطاهرتين. قد جاء بعض الحديث من عند الدارقطني وغيره أنه إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح يوما وليلة، وإذا توضأ ولبس خفيه، هذا ما توضأ، ما أصدق عليه أنه توضأ. فإذا نقول اخلع والبس وليس عبثا، هذا تعبد وأنت مأمور به، وهذا الفعل من أجل أن تحقق الشرط الذي اشترطه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل فعل ندركه بالعقول، لا، فيه أشياء تعبدية ما يدركها، قد لا يدركها الإنسان بعقله، فيكفي أن يتبع الأمر ويسلم إن ظهرت له الحكمة فذاك، وإلا فالواجب عليه أن يسلم. قد سمعنا وأطعنا، والله تعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس كل نحن نجزم أنه ما في حكم شرعي إلا بحكمة، لا شك فيه، إن الله حكيم، ولكن الحكمة قد تظهر وقد تخفى، ولذلك إذا خفيت يقول العلماء والعلة إيش؟ تعبدية، يعني نتعبد الله بغض النظر عن معرفتنا للحكمة. إذن هذا معنى قول المؤلف لبسهم بعد كمال الطهارة، ثم ذكر شيئا آخر، قال بالماء يخرج إيش؟ طهارة التيمم، لأنه في الحديث السابق قال إذا توضأ، إذا يمسح المقيم يوم وليلة إذا توضأ ولبس خفيه، في ذكر توضأ. والتيمم هذه طهارة بدل وليست طهارة أصل، فإذا لو فرض أنه تيمم ثم لبس الخفين أو الجوربين ثم حضر الماء وتوضأ الآن، لأنه خلاص إذا حضر الماء بطل التيمم، فصار يتوضأ الآن، هل يمسح؟ يقول أدخلت مطاهرتين ولا لا؟ طاهرتين يصدق عليه، لأن التيمم الصواب فيه أنه مبيح ولا رافع؟ أنا الصواب أنه رافع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض طهورا، صرح بالطهارة طهورا ومسجدا، فهذا الصواب. نقول وسيأتي إن شاء الله في باب التيمم، الصواب أن التيمم رافع للحدث، فإذا قلنا أنه رافع للحدث فقد هنا يناقش في المسألة، يقول إذن ينطبق عليه أنه أدخله مطاهرتين. فالجواب من جهتين، أولا رواية الدارقطني أكثر من الدارقطني لكن يحتاج تأكل، والحديث حسن أنه إذا توضأ فلبس خفيه، صرح النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، هذا واحد، فيحمل حديث المغيرة طاهرتين يحمل على الوضوء لأن هذا مجمل وذاك مفسر، هذا واحد. الأمر الثاني من جهة التعليل نقول هذه طهارة بدل، هذه طهارة بدل، فإذا وجد الماء بطل التيمم، زالت تلك الطهارة، لأن الطهارة مؤقتة، طهارة مؤقتة، فإذا وجد الماء تزول ولو من غير حدث، هذا دليل على الطهارة أضعف من طهارة الماء، صحيح أنها رافع الحدث لكنه رفع مؤقت بمجرد حضور الماء يعود الحدث مرة أخرى ويحتاج إلى الوضوء. فإذا عاد الحدث معناه بطل التيمم الأول وبطل ما بني عليه ما هو لبس الجوربين. فمعناه أنه ما يبني إذا بطل التيمم من أصله فإنه يبطل إذا بطل الأصل بطل ما بني عليه فيعود ويخلع ويغسل. وضوء إلا طهور يعرف أن الصعيد الطيب طهور المسلم هذا وضوء ما أدري والله يحتاج تأكد لأن حديث ذر الصعيد الطيب طهور المسلم هذه ما أدري عنها تحتاج إلى تأكد.
وسترهما لمحل الفرق ولو بربطهما فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل قاله في الكافي.
هذا شرط مشهور في المذهب أنه لا بد أن يكون الخف أو الجورب ساترا لجميع الفرض محل الفرض فإذا كان في ثقوب ولو يسيرة فإنه لا يجوز المسح. وهذا ليس في دليل فيه تعليل كما سمعنا أنه إذا ما ظهر فرضه الغسل وما خفي فرضه المسح ولا يجتمع الغسل والمسح. صحيح أنه ما يجتمع الغسل والمسح إلا في الجبيرة كما سيأتي لأنها ضرورة لكن هنا ما يجتمع الغسل والمسح في محل واحد بدون ضرورة إما مسح إذا كان فيه خف أو غسل إذا كان مكشوفا. فإذا كان وجد يعني بعضه مكشوف وبعضه ظاهر فيغلب الأصل لأن الأصل هو الغسل فيغلب الأصل. هذا يعني تعليل المؤلف وهو في الظاهر قوي لكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط الستر والدليل على ذلك يقال عدم الدليل لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترط الستر يعني ما نبه عليه قال من كان في خفه خرق أو كذا فليغسل ما ذكر هذا. والصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون كانوا في شدة من الحال كانوا في فقر في أول الأمر فقد يوجد عند الواحد خف مخروق فيه خرق من هنا أو هنا وكذا وقد يعني يرقعه لكن ما يتيسر رقعه كذا يعني الظاهر الله منه لابد أن يوجد شيء من الثقوب في الخف هذا طبيعة الحال. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه ولم يؤكد ولم يشترط الستر فالأصل أنه ليس بشرط. فلكن يقال يتوسط في هذه المسألة وقال إذا كان في الخف أو الجوارب لا سيما الجوارب اللي يكثر فيها الخروق أو مثلا تكون بعض الجوارب إذا لبسها وشدها يعني تبين القدم مع الجوانب ومع الأمام وكذا يعني خيوط تتباعد فيبين جزء يسير من القدم أو ثقب صغير يقال الأشياء اليسيرة التي يشق التحرز منها هذه الأمر فيها سهل إن ما في دليل واضح في المسألة وفيها خلاف مشهور. وأما الثقوب الكبيرة التي تبين ربع القدم أو أكثر وكذا يعني ثقوب واضحة وكبيرة فيقال الأحوط أن لا يمسح على هذه الأشياء اللي فيها ثقوب كبيرة واسعة لا إفراط ولا تفريط. قال القول هذا له قوة وله وجاهة وهو خلاف معتبر فيتوسط يفرق بين الأشياء الصغيرة التي يشق التحرز منها لأنه قلنا لا كل ما وجد كل ما ظهر القدم ولو جزء يسير منه لابد من الغسل لشق ذلك على كثير من الناس لأنه لا تخلو الجوارب في الغالب من أن تبين بعض الأشياء أو تنثقب ثقبا يسيرا فيقال له لا تلبس هذا الجوارب مدام انثقب ثقب ولو يسير لا تلبسه يعني إذا لم يمسح عليه ما استفاد منه وله بالشرط أن يلبس اثنين فوق بعض وقد لا يحتاج يلبس اثنين وقد يكون فيه مشقة وحرج. فهذا اللي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أنه يتوسط فيها إذا كبرت الثقوب وصارت فاحشة تبين كثير من القدم يعني منطقة واسعة فإنه يقال وهذا عرفا يرجع فيه إلى عرف، قال هذا فيه شبهة الآن والحوط عدمه وهذا ما في مشقة، إذا ثقب القدم بقدر عظم الإبهام والسبابة الكبير، وهذا معنى أن الجوارب قديم أنه يغيره بسهولة خلاف الثقوب اليسير. هذه مسألة ثانية، ستهما لمحل الفرض ولو بربطهما، فإن ظهر منه شيء ظهر منه شيء عموما سواء كان ثقوبا أو كان الخف قصير تحت الكعبين ونحو ذلك، لكن ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس الموقين، قالوا والموق هو خف قصير تحت الكعب، لكن يحتاج تأكد من جهة اللغة لأن هذا يعني ما هو واضح تماما، الموق فيه خلاف بين العلماء في تفسيره، فليس فيه يعني جزم بأنه تحت الكعبين، فيحتاج إلى إثباته، إن ثبت هذا الحديث فهو دليل واضح على عدم جواز على عدم اشتراط الستر، لكن اللي أذكر أني راجعت في معنى الموق ما وجدت شيء واضح تماما في تحديده، ولو ثبت لغة وهذا المعروف عند الصحابة أن رضي الله أن الموق خف تحت الكعبين فهذا دليل واضح، حديث رواه أحمد لا يعرف أنه حديث سند جيد، فإذا ثبت هذا الحديث وأنه لبس النبي عليه الصلاة والسلام خفا تحت الكعبين معناه أن بعض المحل إيش ظاهر ومسح فيه ومسح عليه ومسح على الموقين، فإذا ثبت هذا فهو دليل على أنه لا يشترط الستر، لكن هذا مثل ما قلت لكم يحتاج إلى مزيد بحث، ما اتضح لي شيء فيه، من راجعه وجد شيء فيه
ما يحتمل أن يكون الموق ملبوسا على خف،
لا مو من عادته من خف، الموق خف، لو كان جوارب يمكن، لكن الموق خف يقول هو خف تحت قصير تحت الكعبين، الخف مو بعاد أنه يلبس على خف. الشفاف هذه فيها خلاف، المذهب يرى أنه لا يمسح عليه لأنه يشف على يعني يرى العضو، فلا فرق عندهم بينما كان مخروقا يعني يرى العضو مباشرة ولا يشف في حائل لكنه يشف، لكن عند الشافعية أنه يجوز المسح على الشفاف لأنه يصدق عليه أنه مستور بهذا الجواب، وهذا يعني مثل الخلاف فيه أيضا خلاف له وجه لأنهم يقولون هذا يصدق عليه أنه جورا، ونحن نقول يجوز المسح على الجورب أصل المسألة، فإذا يقال إنه جورب يمسح عليه، ما هو الدليل على أنه لا بد أن يكون صفيقا يعني سميكا يستر القدم، هذا جورب عند الناس يلبس على أنه جورب، فالأصل أنه يمسح عليه، لكن كما تقدم يعني الأولى والأحوط إنسانا أن يبتعد عن المشابهات، لكن لو جاء إنسان يسأل والله أنه مسح على شراب شفاف وكذا نقول لا بأس صلاتك صحيحة، لكن الأولى مرة أخرى أن تلبس شيئا ساترا أحوط.
وإن كان المشي بهما عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه،
المشي بهما أنه يمشي بهذا، ولا شك أنه إذا لبس شيئا لابد أن يمشي به، إذا لبس شيئا لابد أن يمشي به، لكن إذا كان مثل الشراب الآن ما يمشي بها فهذا ليس بشرط، ما دام أنه ساتر وأنه يمشي بشيء آخر يلبس نعلين ويمشي أو يلبس مثلا الكناد يسميه الكناد الآن وإن كانت تحت الكعبين ويمشي، فالمقصود أنه ثابت ساتر ثابت يحتاج إليه، فليس من شرط ليس شرطا أن يمشي عليه مباشرة، المهم أنه ثابت ما يسقط بنفسه، الشيء اللي ما يثبت يسقط ينزل ويخرج المحل.
وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي.
يعني المقصود أنه يثبت بنفسه لأن لا يخرج المحل، المعروف الشيء اللي ما يثبت أنه سيسقط، ويخرج محل أو يخرج المحل أو بعضه. فإذا كان لا يثبت لا يمسح لأنه المحل يخرج. فإذا ثبت بأي طريقة ثبت بنفسه ولا ربط ولا لبس على شيء يمسكه فإنه يمسح على المجموع، إلا إذا خلع الأعلى مثل حال الناس الآن يلبسون شراب وكناذر ما يسمى بالكناذر، هذه فإن هذه تخلع وتلبس هذه ما يمسح عليها لأنه خلعها ثم لبسها على غير طهارة مرة ثانية، يعني لبس الشراب ثم لبس الكنادر الآن هو على طهارة، لكن بعد ذلك أحدث ثم خلع الكنادر فإذا قام ولبس الكنادر ثانية لبسه ما على إيش؟ على طهارة ولا على غير طهارة؟ على غير طهارة، فلا يجوز أن يمسح عليهما. إذن معناه إذا أراد أن يمسح فإنه يخلع الكنادر ويمسح على الشراب، يمسح على الثابت الذي أدخل على طهارة واستمر على طهارة. وأما إذا كان يعني عليه النعل والنعل يكشف أكثر القدم، جورب أكثره ظاهر، نعال لها سيور خفيفة ما تغطي أكثر القدم، فلا بأس أن يمسح على الجوارب والنعل ولو كان لبس النعل على غير طهارة. وجه ذلك لأن الواجب في المسح هو الأغلب وليس الجميع، بخلاف الجبيرة كما سيأتي إن شاء الله أن الجبير لابد يمسح على جميع المحل، أما الخف فإنه يجزى المسح على الأكثر. فإذا كان أكثر الجورب ظاهر، إذا كان أكثر ظاهرا ومسح عليه مع النعلين فإنه يحصل المطلوب ولو كان يفسخ النعل ويلبسها. أما إذا كانت النعل ثابتة ما يفسخها هذا واضح، إذا كانت نعال مثلا مشدودة من الخلف ويدخل بها المجالس والمساجد وكذا ولا يخلعها هذا واضح لأنه ثابت له حكم الجورب، لبسه مع الجوارب ولم يخلعه فيمسح كل ما على القدم، سواء كان جوارب نعال جوارب وكنادر جوارب وخف، الخف الطويل اللي يغطي الكعبين هذا ما في إشكال، الثابت الذي لا يخلع ما في إشكال، لكن الإشكال في الشيء الذي يلبسه ثم يخلعه يتكرر لبسه وخلعه. فإذا كان يغطي أكثر الشراب مثل الكنادر فإنه لا يمسح عليه لأنه لن يمسح إلا آخر القدم، آخر القدم أكثرها مغطى. أما النعال فيها تفصيل، إذا كانت النعال النعال الكبيرة لها يعني ظاهر كثير يغطي أكثر القدم فإنه أيضا لا يمسح عليها لأنه لم يلبسها على طهارة. وإذا كانت النعال لها سيور فقط دقيقة وأكثر القدم ظاهر فلا بأس أن يمسح على الجميع، جرب أن يمسح على الأعلى. ما أدري تيجي المسألة ولا لا، في صفة المس الله محمد لكن ما نص عليه المؤلف. فيقال إذا لبس أكثر من جورب، لبس واحد مثلا لبس اثنين مع بعض ثم شعر بالحر وخلع واحد وبقي واحد يمسح على الباقي مثل الكنادر مع الشراب الثابت يمسح عليه، لكن إشكال لو لبس ثاني، هذا إشكال لو لبس ثاني يعني لبس واحد ثم حس بالبرد وزاد عليه ثاني بعد مدة بعد فترة فهذا ينظر فيه، إن كان قد أحدث ولبسه بعد الحدث فإنه لا يمسح عليه لأنه لا يصدق عليه أنه لبسه على طهارة. طيب لو مسح ولبسه هل يمسح عليه ولا لا؟ يعني لبس الجورب الأول ثم أحدث ثم توضأ ومسح ثم لبس الثاني، واضح؟ يقول الآن لبسه على طهارة لكنها طهارة مسح، تقدم لنا أن طهارة التيمم ما تكفي، هو يقول لا أنا لبست الآن على طهارة وضوء غسل ومسحت عليه لأني يشرع لي المسح عليه، ثم لبس الثاني فيقول أنا الآن أدخلتهما طاهرتين، هل القدم طاهرة الآن؟ طاهرة بطهارة وضوء والمسح شرعي، ارتفع الحدث بالمسح ولبسه على المسح، فهل يصح ويمسح عليه حتى تنتهي مدة الأول أم لا؟ هذا فيه احتمال، والأقرب أنه يمسح عليه لأنه تختلف عن مسألة التيمم، التيمم تقدم تقريرها هذه تختلف عليه لأن طهارة غسل يصدق على أنه توضأ للفظ الحديث اللي فيه إذا توضأ فقد توضأ ومسح عليهما مسحا شرعيا فارتفع حدثه ولا يعود بلبسه مرة أخرى. الحدث ارتفع خلاص ما يعود، مو مثل التيمم إذا حضر الماء عاد الحدث وبطل التيمم. فهذا الآن طهارة شرعية بالماء وارتفع الحدث وأدخلهما طاهرتين، فيصدق عليه أن أدخلهما طاهرتين. لكن المدة تنتهي بلبس الثاني ولا بلبس الأول؟ لأن لبس الثاني في نصف المدة، هل تنتهي بالأول ولا بالثاني؟ بالأول لا شك، بالأول، لأن هذا لبس تابع للأول، فهو غسل القدمين ولبس الأول، فينتهي إذا انتهت مدة الأول وجب عليه خلع الاثنين. هذا يعني ما يتعلق بلبس جورب فوق جورب أو خلع واحد من الاثنين.
وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح بها الرخصة.
هذه المسألة ليست في المسح فقط، هذه قاعدة عند بعض العلم أن سفر المعصية أو أن المعصية من حيث هي لا تبيح الرخص. فإذا لبس خفا مثلا مغصوبا أو سافر سفر معصية فيقول أنه لا يترخص، لأن الرخصة رحمة من الله جل وعلا، وهذا عاصم فلا يناسب الرخصة تعليم، لا يرخص له، لأن الترخيص رحمة من الله بعباده، فيكون فيه إقرار لهذه المعصية. يعني إذا سافر سفر معصية قال له اقصر واجمع وتيمم وامسح ثلاثة أيام، فمعناه أننا أقررناه على هذا السفر، وهو سفر معصية. إنسان ذهب والعياذ بالله للزنا والمجون وكذا، فقال له تجمع وتقصر في سفرك وتفطر في رمضان وكذا، كيف يعطى الرخصة وهو محاد لله ورسوله سافر في معصية؟ فهذه الرخصة رحمة فلا يستحق هذا العاصي. والقول الثاني في هذه المسألة أنه أن الجهة مفكة وأنه لا علاقة، هذه رخص من حيث هي تتعلق بالسفر من حيث هو، وليس هناك دليل يستثني العاصي. فيقول يجوز أن يقصر ويجمع ويتيمم ويفطر في رمضان وهو آثم في سفره، لأن هذا الشيء وهذا الشيء جهة مفكة. على كل حال الخلاف قوي في هذه المسألة، ووجهة النظر قوية الذي يقول أنه لا تباح له الرخصة، لكن الأقرب الله أعلم أنه تباح له الرخصة، تجوز له الرخصة مع الإثم، لأن هذا هو الأصل، والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل. وأما مجرد التعليل والأراء فإنها لا تكفي في مخالفة النص. وإذا كنتم مرضى أو على سفر، ما قال الله جل وعلا سفر طاعة، إن كنتم مرضى أو على سفر، فالرخصة ثابتة معلقة بالسفر من حيث هو، هذا أصل فلا ينتقل عنه إلا بدليل واضح. لو جاء في بعض النصوص سفر طاعة في القرآن أو في السنة أو اشتهر عند الصحابة ولم ينكر، هذا صار دليل ممكن يخصص به العمومات. لكن العلل المستنبطة وكذا كما يقال لا تقوى على تخصيص العموم. فالظاهر أنه يمسح مطلقا سواء لبس شيئا حلالا أو حراما. لو لبس جوارب من حرير مثلا هل يمسح؟ نقول يمسح وهو آثم. لبس جوارب مغصوبة سرق شراب ولبسها، نقول يمسح مع الإثم. وهكذا الماء المغصوب يتوضأ مع الإثم، الصلاة المغصوبة يصلي مع الإثم، وهكذا السفر سفر معصية يجوز أن يترخص مع الإثم، لأن هذا هو الأصل، فلا نترك الأصل إلا بدليل واضح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.